Arabic Discourse Day 1. انتهى اليوم الأول. أمامكم 9 أيام أخرى. استغلوها للعمل بهمة وباجتهاد. فللاستفادة من إقامتكم هنا عليكم العمل بهمة كبيرة، بجهد، بصبر، بمثابرة وبتواصل. وحده جهدكم الشخصي يقودكم إلى النتائج المفيدة، جهدكم الشخصي ولا شيء غيره. واظبوا إذن على العمل باجتهاد وبمثابرة يوميا من 4 أو 4:30 صباحا حتى 9 أو 9:30 مساء. وفي كل مساء سنعاود خطابات الدمة هذه لمدة 1 أو 1:30 تقريبا. افهموا أن هذه الخطابات ليست للترفيه عنكم ولا للتجادل معكم فكريا، هدفها إنما هو مساعدتكم على فهم التقنية وممارستها بشكل سليم، لأنكم إن لم تمارسوها بشكل سليم قد تعملون بكد وبتواصل إلا أنكم لن تحرزوا أي نتائج جيدة. فدأبكم على ممارسة هذه التقنية بشكل خاطئ يعيق تقدمكم لا محالة. أصغوا إذن إلى هذه الخطابات وإلى ما فيها من توجيهات ثم اعملوا وفقا لها. لقد بدأتم بمراقبة التنفس، النفس الداخل، النفس الخارج. تراقبونه كيف يدخل بطريقة طبيعية وكيف يخرج بطريقة طبيعية. هنا لا يطلب منكم أن تتحكموا بنفسكم ولا أن تضبطوه، فنحن لا نمارس ما يدعى بالبرانياما والذي يقتضي ضبط النفس. لا، لكل تقنية خصائصها، لن ندين أيا منها، لكن افهموا أن لهذه التقنية بالتحديد قواعد وميزات يتوجب التقيد بها. تذكروا وافهموا جيدا أنكم هنا لمنح هذه التقنية فرصة عادلة، فإن أردتم قطف ثمارها الطيبة عليكم إذن التقيد بمنهجها. لا تحاولوا بالتالي أن تضبطوا نفسكم، بل اتركوه على طبيعته. فإذا كان عميقا كونوا واعين له أنه عميق، وإذا كان سطحيا كونوا واعين له أنه سطحي. إذا مر من المنخر الأيسر كونوا واعين له أنه يمر من المنخر الأيسر، وإذا مر من المنخر الأيمن كونوا واعين وحسب أنه يمر من المنخر الأيمن، وإذا مر من كلا المنخرين في الوقت نفسه كونوا واعين له إنه يمر من كلا المنخرين في الوقت نفسه. هذا كل ما في الأمر. لا تتدخلوا بمجرى النفس الطبيعي، بل دعوا الطبيعة تقوم بوظيفتها. أما وظيفتكم أنتم فهي تقتصر على المراقبة لا غير. راقبوا الواقع كما هو لا غير، لا كما تودونه أن يكون، إنما كما هو فعليا. هذه هي ميزة هذه التقنية، إنكم تبدأون فيها بمراقبة النفس كما هو، النفس الصرف، النفس المجرد، لا شيء إلا النفس. أعلم من تجربة آلاف الطلاب الذين يشاركون في هذه الدورات أن اليوم الأول هو يوم صعب. قد يتذمر البعض من وجع في الرأس أو من ألم في الظهر أو في الرجلين. تكثر الآلام، وهذا شيء طبيعي لعدة أسباب. أحدهم، وهو ليس بسبب رئيسي، يعود إلى أن جسدكم وفكركم قد اعتادا على نمط معين يأسرهما، فحالما تقومون بأي نشاط يخرجهما عما اعتادا عليه يمتعدان ويتمردان. يتمرد الجسد كمن يقول هذا لا يعجبني، يتمرد الفكر كمن يقول كفاني عذاب، وهذا التمرد كله يطلق العنان للآلام والأوجاع. هذا هو أحد الأسباب الثانوية لهذه الآلام. أما السبب الرئيس فهو يكمن بالتقنية نفسها، لأنكم عندما تأخذون بالعمل تماما كما يراد منكم أن تعملوا تراقبون النفس الطبيعي، النفس المجرد، النفس الصرف، وهنا تحذرون مرارا وتكرارا من اللجوء إلى أي شيء غير النفس. فهناك تقنيات أخرى عديدة تشجع إلى جانب الوعي بالنفس على اللجوء إلى منترا معينة، أي إنها تشجع على اختيار كلمة معينة، جملة معينة، وتردادها فكريا، وهذا التلفظ الفكري المتواصل قد يبدو مفيدا، وفعلا فتجربتي الشخصية تشهد على ذلك، إذ إني لجأت في الماضي إلى المانترا كما يلجأ إليها عدد كبير من الأشخاص الذين أعرفهم. فالحق يقال أن اختيار كلمة معينة أيا كانت وترديدها بتواصل مع إبقاء الوعي بالنفس يهدئ الفكر ويساعده على التركيز بسهولة. كذلك الأمر مع التصورات والتخيلات، فهناك تقنية كثيرة تشجع إلى جانب الوعي بالنفس على تخيل هيئة معينة، شكل معين، شكل إله ما، شكل إلهة ما، أو هيئة مؤسس ديانة تكنون له عظيم الاحترام. هنا أيضا نصل إلى النتيجة نفسها، إذ إن التخيلات والتصورات تقود أيضا إلى تهدئة الفكر ومساعدته على التركيز بسهولة، لا شك في ذلك. لكني وبالرغم من علمي بهذه الحقيقة، إذ إني قد مررت بهذه التجارب كما أني أشاهد يوميا نتائج التجارب الكثيرة التي يمر بها الآخرون، أنذركم وأحذركم، لا تلجأوا إلى أي نوع من أنواع التلفظ، ولا تلجأوا إلى أي نوع من أنواع التصور. اكتفوا بمراقبة النفس لا غير، النفس الصرف، النفس المجرد، لا شيء إلا النفس. ولماذا هذا المنع البات؟ لابد من وجود سبب وجيه جدا يقودني إلى نهيكم قطعيا عن اللجوء إلى التلفظات والتصورات، وهناك فعلا أسباب وجيهة لذلك. ولكي تفهموها يتوجب علينا أولا توضيح النقطة التالية، ألا وهي غرض تقنية التأمل هذه، إلى ما تهدف هذه التقنية بالتحديد. فلو كان هدفها تهدئة الفكر الذي لا يكف عن اللغو ومساعدته على التركيز، عندها حسنا إلجأوا إلى ما شئتم من التلفظات والتصورات والتخيلات، لا ضرر في ذلك. لكن تهدئة الفكر ومساعدته على التركيز ما هما في هذه التقنية إلا الوسيلة التي نستعين بها لبلوغ هدف آخر، الهدف النهائي. وما هو الهدف النهائي فيما يخص هذه التقنية؟ الهدف النهائي هو تنقية الفكر، تنقية الفكر على المستوى العميق، لا على المستوى السطحي الظاهري وحسب، بل على مستوى الجذور أيضا وأولا. تنقية الفكر تعني تغيير نمط تصرف الفكر جذريا، فالفكر اليوم في حالة اضطراب شبه دائم متواصل. ما إن يتأتى في الحياة أمر غير مرغوب، وما أكثر الأمور التي نبغض مواجهتها، حتى ينفعل الفكر بالاضطراب، بالتوتر، بعقد العقد، وبتوليد السلبيات. كذلك ما إن يتعذر حدوث أمر مرغوب محبب، حتى ننفعل بالاضطراب وبالتوتر، بعقد العقد وتوليد السلبيات كالغضب والكره وسوء النية والعداوة. نعقد عقدا عويصة جدا كلما تعذرت السراء وحلت الضراء، نعقد عقدا عويصة بتواصل، وهذا يأسرنا في دوامة التوتر والاضطراب. فبنيتنا الجسدية بأكملها في توتر، كذلك بنيتنا الفكرية. وعندما تلاحظون أنكم في توتر دائم، قد تسعون إلى إرخاء جسدكم وإرخاء فكركم، تحاولون أن تسترخوا، وهذا حسن، إلا أنكم لا تسترخون إلا على المستوى السطحي، وتغفلون عن بئر التوترات والاضطراب الكامن في أعماقكم. اضطراب مستمر يقتات من عقدكم للعقد ومن توليدكم للسلبيات بشكل دائم وبلا كلل، اضطراب يأسركم في دوامة الشقاء. وأين سبيل الخلاص من هذه الدوامة؟ ستقودكم هذه التقنية إلى سبر أغوار الواقع، واقع بنيتيكم الفكرية والمادية، وإلى إدراك الحقيقة المتعلقة بهما. ستشير لكم بوضوح إلى نقطة انطلاق السلبيات، فتفهمون على المستوى التجريبي كيف ومتى تولدون السلبيات، ثم تفهمون كيف ومتى تضاعفون السلبيات التي تولدونها. فالتخلص من دوامة الشقاء لا يصح إلا بالرجوع إلى منبع الشقاء، نقطة انطلاقه. لن تتحرروا من دوامة شقائكم إلا عندما تفهمون أن نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم هو الذي يأسركم في هذه الدوامة ويحول دون خلاصكم، مع أنكم قد تحلمون بالخلاص. وهذا كله يحدث بسبب جهلكم. تحلمون بالخلاص وتدأبون على بلوغه، لكنكم تجهلون كل شيء عما يجري داخلكم، وجهلكم يقودكم إلى عكس ما تتمنون، فتضاعفون شقاءكم بدلا عن التخلص منه. ستساعدكم هذه التقنية في سعيكم إلى الخلاص، لكن كيف وبأي طريقة؟ اعرف نفسك بنفسك. لقد أجمع قديسو الماضي وحكماؤه ونظراؤه بأسرهم على صحة هذا القول، وهم استمدوا حكمتهم وقداستهم وعلمهم كل عبر معرفة نفسه، عبر استكشافه لحقيقة نفسه. اعرف نفسك لا على المستوى الفكري وحسب، فهذا لا يفيد، إنما اعرف نفسك فعليا تجريبيا. تفحصوا ما هو هذا الشيء الذي ندعوه أنا أنا أنا، وما هي هذه البنية الجسدية البدنية التي نعتبرها لنا لنا لنا، وما هي هذه البنية الفكرية، وما هو اشتراك البنيتين الفكرية والجسدية الذي يقود إلى هذه الوحدة التي نعتبرها أنا؟ أهذا كله أنا؟ ويا لضخامة التعلق الذي نولده تجاه هذه البنية الجسدية وهذه البنية الفكرية اللتين نعتبر أنهما تمثلاننا، تمثلان الأنا الخاص بنا. ثم يا لهول الشقاء الذي يتأتى من تعلقنا وتعاطفنا مع هاتين البنيتين. بحر من التوتر والاضطراب ينتج عن تماهينا بالفكر والمادة، وهذه حقيقة لا ينفع فهمها على المستوى الفكري ولا على المستوى التعبدي استنادا إلى ما يقوله المستنيرون والحكماء، لا، بل يتوجب فهمها فعليا تجريبيا. على كل شخص أن يستكشف حقيقة نفسه بنفسه، على كل منا أن يستكشف واقع كيانه كليا وفعليا. واستكشاف الفكر والمادة يتم بدءا من المستوى السطحي الظاهري المستوى الأغلظ، مرورا بالأعمق فالأعمق، توغلا نحو الأرهف فالأرهف، وصولا إلى المستوى الأكثر رهافة. ودور هذه التقنية يكمن في إعانتكم على استكشاف حقل المادة بأكمله وحقل الفكر بأكمله، وذلك على المستوى التجريبي أي ضمن إطار الجسد. فلإدراك الحقيقة على المستوى التجريبي يتوجب علينا أن نعمل ضمن إطار الجسد وأن نتقيد بهذا الإطار. بناء على ذلك، فإن أهم أداة جسدية بحوزتكم هي التنفس، النفس، النفس الصرف، النفس المجرد، النفس كما هو على طبيعته. هناك سبب وجيه، مع أنه ثانوي غير أساسي، يدعونا إلى الامتناع قطعيا عن اللجوء إلى أي نوع من أنواع التلفظ والتصور، وهو أنه من المعتاد في حالات التلفظ أن نلجأ إلى اسم معين نردده، كاسم إله ما أو إلهة ما أو اسم مؤسس ديانة ما أو طائفة ما. وحالما نفعل ذلك يرتبط التلفظ بما تمثله طائفة محددة لا غير، فيتعذر على من لا ينتمي إلى تلك الطائفة أن يلجأ إلى هذه التلفظات. كذلك الحال لدى لجوئكم إلى تصور هيئة إله ما أو تخيل شكل إلهة ما، تدخلون عندها رأسا في نظام ديانة أو طائفة معينة، مما يحول دون مشاركة الآخرين في ممارسة هذا المنهج إن لم ينتموا إلى هذه الطائفة المحددة. إلا أن هذه التقنية تريدكم أن تعملوا على مستوى الحقيقة الكونية، فالدرب بأكمله يطمح إلى السمو عن الفروقات الطائفية للارتقاء إلى مستوى الكون. فالعلة نفسها كونية، الشقاء كوني، والسلبيات أيا كانت فهي كونية، الغضب، البغض، الشغف، الخوف، الأنانية وسوء النية، كلها سلبيات نتوتر ونغرق في بحر من الشقاء حالما نولدها. وهذا واقع ينطبق على الجميع، هذا قانون يحكم الجميع، فلا يمكن تصنيف السلبيات عرقيا أو طائفيا. غضب فلان مثلا، أهو غضب مسيحي أم غضب يهودي أم هو غضب هندوسي أم غضب بوذي أم غضب أمريكي أم غضب إنجليزي أم غضب روسي؟ الغضب غضب. كذلك الأمر مع الشقاء الذي ينتج عن توليدنا لهذه السلبيات، فهو شقاء بشقاء، لا يمكن تصنيفه كشقاء إسلامي أو شقاء هندوسي أو شقاء مسيحي أو شقاء يهودي. افهموا أن الشقاء شقاء وهو كوني، وعندما يكون الداء كونيا على الدواء أيضا أن يكون كونيا، لأن الدواء الطائفي لا ينفع في هذه الحالة. لذا فلهذه التقنية شرط أساسي يقتضي منكم عدم اللجوء إلى أي شيء غير الحقيقة، فمنذ بداية سيركم على الدرب وصولا إلى الهدف النهائي على كل خطوة تخطونها أن تترافق مع الحقيقة، لا شيء إلا الحقيقة، الحقيقة المتعلقة بالبنية الجسدية وبالبنية الفكرية، الحقيقة التي تختبرونها بأنفسكم في هذه اللحظة ولحظة بلحظة. عليكم بمرافقة الحقيقة لحظة بلحظة، أيا كانت الحقيقة التي تظهر في كل لحظة ضمن إطار الجسد، واظبوا على مراقبتها وحسب. راقبوها راقبوها، فالمراقبة كونية تجوز ممارستها للجميع، وعبرها فقط يمكن بلوغ الهدف النهائي. لذا فراقبوا وحسب، ولا تمزجوا بين ما تختبرونه خلال مراقبتكم وما يمكن أن تكونوا قد تعلمتموه أو سمعتموه في الماضي من طقوس أو عقائد أو تعاليم أو حتى فلسفات أيا كانت ومهما كانت صائبة أو محقة. فكل واقع أو كل حقيقة لا تختبرونها بأنفسكم، لا تصلون إليها بأنفسكم، ليست بحقيقة لكم. الواقع الذي يختبره المستنيرون كالبودة مثلا هو الواقع الذي يختبره البودة، كذلك الواقع الذي يختبره أصفى الناس كالمسيح أو كمحمد هو واقع يختبره المسيح، يختبره محمد، لكنه ليس بواقع لكم. قد يصبح واقعا لكم حالما تبلغون مرحلة إدراكه بأنفسكم، وإلا فلا. اعملوا إذن مع الواقع الذي تختبرونه مباشرة وشخصيا ضمن إطار جسدكم، لحظة بلحظة لحظة بلحظة. ابقوا مع النفس كما تختبرونه لحظة بلحظة. شهيق، الشهيق إذن هو واقع هذه اللحظة، يليه زفير، الزفير إذن هو واقع هذه اللحظة. نفس عميق، كونوا واعين، إنه عميق. نفس سطحي، راقبوه، إنه سطحي. ابقوا مع النفس ليبقى موضع مراقبتكم كونيا لا طائفيا. فلا يمكن وصف النفس الداخل بأنه نفس هندوسي أو نفس مسيحي أو نفس أمريكي أو نفس روسي. النفس يدخل ويخرج، الشهيق والزفير جاريان، وهذه حقيقة كونية، موضع المراقبة إذن كوني. فتقدمكم في ممارسة هذه التقنية يقاس بقدر التزامكم بمراقبة الحقيقة الكونية، بدءا من الواقع الظاهري السطحي الأكثر صلابة وكثافة وصولا إلى الواقع الأرهف فالأرهف. أنتم باقون هنا لمدة 10 أيام، ومع كل يوم يمر ستغوصون أبعد وأبعد في أعماقكم، ستخترقون الواقع السطحي الصلب، ستجزئونه وتفتتونه وتذوبونه إلى أن تتخطونه، فتصلون إلى واقع أرهف فأرهف فأرهف. يوما بعد يوم تنتقلون من الغليظ إلى الرهيف، ثم إلى الأرهف فالأرهف، إلى أن تصلوا مع هذه التقنية إلى مرحلة تختبرون فيها تجريبيا الحقيقة الأكثر رهافة، تختبرون مباشرة وشخصيا الحقيقة الأرهف المتعلقة بالمادة، والحقيقة الأرهف المتعلقة بالفكر، والحقيقة الأرهف المتعلقة بالمحتويات الفكرية. ولدى انتهائكم من استكشاف حقل الفكر والمادة بأكمله، سيتسنى لكم تخطي هذا الحقل واستكشاف ما وراءه، وما وراء الفكر والمادة هو الحقيقة المطلقة، يعجز الكلام عن وصف ماهيتها. عليكم أن تشهدوها بأنفسكم، عليكم أن تختبروها بأنفسكم، وهذه العملية بأكملها تقودكم إلى إدراك حقيقة أنفسكم. اعرف نفسك، ثم تتحول عملية معرفة النفس إلى عملية معرفة قانون الطبيعة، قانون الطبيعة الكوني، فيتجلى لكم القانون عبر اختباركم للحقيقة الكامنة داخلكم. يتجلى لكم قانون الطبيعة الذي يحكم الكون بأسره، الحي واللا حي، القانون الذي يحكم كل شيء وكل كائن، فتتضح لكم كل هذه الأمور. تفهمون عندها أن قانون الطبيعة يعاقبنا حالما نخالفه، يعاقبنا مباشرة في اللحظة نفسها وفي المكان عينه، وهو يكافئ كل من يعيش وفقا له، يكافئ كل من يعيش كما يريد له القانون أن يعيش. ستتضح لكم هذه الأمور لدى استكشافكم لحقيقة أنفسكم، لدى مراقبتكم للحقيقة المادية وللحقيقة الفكرية، ولتفاعل الحقيقتين المادية والفكرية ولاندماجهما المتواصل. ستتضح لكم كل هذه الأمور إن راقبتم كما تريدكم هذه التقنية أن تراقبوا، أي من غير اللجوء إلى ما لا تشير إليه التقنية. عندها تأخذ الطبيعة بالكشف عن نفسها، يأخذ القانون بالكشف عن نفسه، فتظهر لكم حقيقة العالم والكون بكامل الوضوح، يبرز أمامكم قانون الطبيعة بكامل الوضوح، فيسهل العيش وفقا له ويسهل احترامه. وحالما نحترم القانون ننعم بحياة سعيدة متناغمة، ننعم بسلام يتجاوز المستوى السطحي للفكر، ليملأ كياننا بأكمله بما فيه من فكر ومادة وانصهار بين الفكر والمادة. وما هدف هذه التقنية إلا بلوغ هذا السلام وهذا التناغم وهذه السعادة المطلقة، وهو هدف لن تبلغوه في غضون 10 أيام، لكنكم في غضون هذه الأيام 10 ستتمكنون من استيعاب كيفية استكشاف الواقع الكامن داخلكم، ستتمكنون من استيعاب التقنية واستيعاب كيفية العمل وفقا لها، ممتنعين عن اللجوء إلى ما لا تشير إليه. عندها ستتقدمون على الدرب لا محالة، خطوة بخطوة، خطوة بخطوة، بدءا من الواقع الغليظ وصولا إلى الواقع الأرهف فالأرهف فالأرهف. والنفس أداة في غاية الأهمية في هذه المرحلة الابتدائية. كما سبق وقلت، لا شك في أن إركاز الفكر يسهل جدا باللجوء إلى أحد أشكال التلفظات أو التصورات. نعم، التلفظات والتصورات تساعد الفكر على التركيز وتقودكم إلى اختبار السلام على المستوى السطحي للفكر، لكنها تعوق مراقبتكم للنفس. والنفس هو الأداة، هو الخيط الذي يقود خطاكم من المستوى السطحي للفكر نحو الحقيقة الكامنة في أعماق فكركم. النفس الصرف، النفس المجرد، أداة في غاية الأهمية. النفس يخولكم من سبر أغوار ما يكمن داخلكم، لذا فحافظوا عليه واحرصوا على مراقبته في هذه المرحلة الابتدائية. ستلجؤون لاحقا إلى أدوات أخرى غير النفس للغوص في أبعاد دواخلكم، أما الآن فالتزموا بهذه الأداة الهامة جدا، النفس الصرف، النفس المجرد. لنفترض أنكم تريدون استكشاف حقيقة جسدكم. ماذا تعرفون عن جسدكم؟ قد تقرؤون كتبا علمية عن أعضاء الجسد ووظائفها، والكتب ملأة برسومات تمثل هذه الأعضاء كاملة ومشرحة، لكن ذلك لن يقودكم إلا إلى معرفة عقلانية فكرية، لن يقودكم إلى إدراك حقيقة الجسد تجريبيا، فأنتم في الواقع لا تدركون تجريبيا إلا القليل القليل عن جسدكم. قد تعون إلى أعضائكم الخارجية ووظائفها كاليدين والرجلين والعينين وما شابه ذلك، لأنها أعضاء تعمل وفقا لإرادتكم، تؤدي وظيفتها وفقا لأوامركم في معظم الحالات. يكفي مثلا أن تأخذوا قرارا بفتح عينيكم أو بإغماضهما حتى تمتثل العينان إلى رغبتكم. يكفي أن تأخذوا قرارا برفع يدكم أو بتحريك رجلكم حتى تنفذ اليد أو الرجل أوامركم. لكن ماذا عن الأعضاء الداخلية؟ ماذا عن القلب أو الرئتين أو الكلية؟ ماذا عن الكبد مثلا؟ هذه كلها أعضاء لا تعمل وفقا لرغباتكم، لا تمتثل لأوامركم. قد تأمرون قلبكم بالتوقف عن الخفقان مثلا، لكنه لن يتوقف. قد تأمرونه بالتمهل، لكنه لن يتمهل. قد تأمرونه بالإسراع، لكنه لن يسرع. أنتم إذن عاجزون عن التحكم به. دعونا من الأعضاء الداخلية الكبيرة ولنتوقف عند هذه الجزيئات الأصغر من الذرة التي تشكل بنيتنا الجسدية. فالبنية المادية بأكملها، البنية الجسدية الجسمانية بأكملها، مؤلفة من ذرات بالغة الصغر، لكل واحدة منها دور تؤديه في كل لحظة. لكنكم تغفلون عن هذا النشاط كليا، لأنكم عاجزون عن التحكم به، عاجزون عن اختباره. فهو نشاط يحدث تلقائيا طبيعيا، يحدث وحسب، لا يسعكم أبدا أن تتحكموا به. أنتم إذن لا تعون إلا على ما يجري في المستوى السطحي الخارجي من بنيتكم الجسدية، حيث تحدث الأشياء بطريقة إرادية أو حتى لا إرادية، وتجهلون كل شيء عما يجري داخلكم بطريقة لا إرادية. فهذا نشاط يحدث تلقائيا ولا قدرة لكم على التحكم به، لكنكم بممارسة هذه التقنية ستتمكنون من اختباره. فقد اكتشف المستنير أداة الوصل بين الخارج والداخل، أداة تخولنا من اختبار الواقع ضمن إطار الجسد، وهذه الأداة الثمينة هي النفس. لنقل أن هناك نهرا، للنهر ضفتان، ومن يعيش على هذه الضفة قد يعرف واقعها إلى حد ما، يعرف دهاليزها ويعرف عاداتها، لكنه يجهل كل شيء عن تلك الضفة المواجهة لأنه لم يزرها أبدا. لكن لنقل أن صديقا له اعتاد على زيارة تلك الضفة الأخرى وبات يكلمه عنها يوميا وبإعجاب كبير. آه، لو تعرف كم هي رائعة تلك الضفة المواجهة، كم هي عجيبة مثيرة للاهتمام. يشعر عندها الجاهل بغصة في قلبه، يا ريتني أنا أيضا أنعم برؤية تلك الضفة. فيجلس مكتف اليدين، يتحسر بعينين دامعتين، يصلي ويتلهف، يا أيتها الضفة المواجهة، يا ليتك تحضري إلي، تعالي إلى هذه الضفة لكي أشهدك وأنعم بطيباتك، أنا عاجز عن السفر إليك، لذا فتعالي أنت إلي، أرجوك أن تحضري إلي. لكن هذا الأمر مستحيل، فالضفة المواجهة لن تتحرك أبدا، إن أردت أن أراها ما علي إلا أن أعبر النهر لأبلغها، هذه هي الطريقة الوحيدة لننعم بمشاهدة الضفة المواجهة، الأمر بغاية البساطة. لكننا لعبور النهر نحتاج لجسر يصل هذه الضفة بتلك، والنفس هو الجسر. فما نعرفه عن بنيتنا الجسدية، أي حقل المعروف الذي ينتمي إليه النفس، موصول بحقل لا معروف حيث تحدث الأشياء تلقائيا طبيعيا لا إراديا. النفس إذن يصل حقل المعروف بحقل لا معروف ضمن إطار بنيتنا الجسدية، لأن نشاطه يجري في كلا الاتجاهين إراديا ولا إراديا. فإن قررتم أن تتنفسوا إراديا متحكمين بنفسكم، بإمكانكم فعل ذلك. تقررون مثلا أنكم ستأخذون نفسا عميقا أو نفسا سطحيا، أو قد تقررون أن تقطعوا تنفسكم بالكامل. يمكنكم فعل ذلك لكن لوهلة بسيطة، ما عدا ذلك فإن التنفس جار لا ينتظر منكم أوامر ليكمل مسيرته، فهو يدخل ويخرج، يدخل ويخرج طبيعيا تلقائيا. لذا فيحق القول أن النفس يعمل في كلا الاتجاهين. من هنا اللجوء إليه كأداة وصل، فهو الخيط الذي يقودكم إلى الضفة الأخرى، ضفة واقع هذه البنية الجسدية، وها أنتم قد مسكتم بطرف الخيط. حقائق كثيرة متعلقة ببنيتكم الجسدية ستتجلى أمامكم خلال هذه الأيام العشرة، لا تتقبلوها إلا بعد اختبارها بأنفسكم. لا تقبلوا بأي حقيقة لا تختبرونها، حتى لو ذكرت وفصلت وشرحت في خطاباتنا المسائية هذه، حتى لو كانت الحقيقة التي يدعو إليها معلمكم أو تدعو إليها الكتابات أو يدعو إليها العلماء أو المستنيرون كالبودة. لا تثقوا إلا بما تختبرونه بأنفسكم شخصيا ومباشرة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، والنفس سيساعدكم على ذلك. النفس أداة هامة لاستكشاف حقل بنيتكم الجسدية، وسرعان ما ستعون إلى أن النفس يساعدكم على استكشاف حقل الفكر أيضا. قد يبدو في البدء وكأن النفس وظيفة جسدية لا غير، شهيق وزفير، لكنكم سرعان ما ستدركون أن للنفس علاقة وطيدة بالفكر، وأنه مقترن بالتلوثات الفكرية وبالسلبيات. ستلاحظون خلال ممارستكم أن نفسكم يفقد حالته الطبيعية حالما يأخذ فكركم بالتقلب بين طيات الأفكار السلبية، من غضب إلى بغض، إلى سوء نية، إلى عداوة، إلى خوف، إلى وله وما شابه. يفقد النفس حالته الطبيعية فيحتد بعض الشيء ويسرع بعض الشيء، وما إن تولي الأفكار السلبية التي انتابتنا حتى يعود النفس إلى حالته الطبيعية. للنفس إذن صلة وثيقة بالفكر وبالسلبيات الفكرية، وهذه حقيقة ستتجلى أمامكم، ستتبين لكم بكل وضوح. لقد أتيتم إلى هنا بحثا عن منبع مشكلتكم، بحثا عن منبع المشكلة التي تعوقكم في حياتكم اليومية، بمعنى آخر بحثا عن منبع السلبيات، والنفس سيقودكم نحو منبع مشكلتكم، نحو جذور الفكر حيث تولد السلبيات، فهو بالتالي سيساعدكم على استكشاف واقع فكركم بالكامل. أما على المستوى المادي فقد راقبتم طوال النهار دخول النفس وخروجه، دخوله وخروجه، مروره عبر المنخر الأيسر، مروره عبر المنخر الأيمن، مروره عبر كلا المنخرين في آن واحد. راقبتم النفس أيا كان حاله، عميقا أم سطحيا، وبذلك فقد راقبتم الحقيقة المتعلقة ببنيتكم الجسدية. لكن بدءا من مساء اليوم وغدا طوال النهار ستختبرون حقيقة البنية الجسدية على مستوى أرهف وأعمق بعض الشيء. فالحقيقة دوما متواجدة إلا أنكم لم تختبروها حتى اليوم، وها قد حان الأوان لتكتشفوها ولتختبروها. وافهموا أن استكشافكم في هذه المرحلة سينحصر ضمن منطقة صغيرة، عليكم إذن باستكشاف الواقع كما هو يتجلى ضمن هذه المنطقة المحصورة بين الشفة العليا ومنطقة المنخرين بالكامل. أبقوا انتباهكم على مدخل المنخرين وعلى الممر الواقع داخل كل منخر. تنبهوا للنفس، تنبهوا للنفس كل ممر في هذه المنطقة، وافهموا أنكم عندما تعملون ضمن حدود منطقة صغيرة يزداد فكركم حدة ورهافة وحساسية، مما يقوده إلى إدراك واقع أرهف فأرهف فأرهف. والعكس صحيح، فعندما لا تعملون ضمن منطقة صغيرة محدودة يصعب على فكركم أن يكون حادا رهيفا حساسا. لذا فقد أرادكم المستنير أن تعملوا ضمن هذه المنطقة الصغيرة المحدودة، ولسوف تنقصون من حجم هذه المنطقة بعد يوم أو يومين، ففكركم لا محالة يزداد حدة كلما صغرت منطقة تركيز وعيكم، يزداد حدة لكي يتمكن من إدراك الواقع الأرهف فالأرهف فالأرهف. ستباشرون بدءا من مساء اليوم وغدا طوال النهار بالشعور بملمس النفس، ولعلكم قد بدأتم اليوم تلقائيا بالشعور به. ملمس النفس الداخل وملمس النفس الخارج، ملمسه في أي بقعة ضمن هذه المنطقة المحدودة. لا داعي للشعور به في كل بقعة من هذه المنطقة، يكفي الشعور به أينما تواجد ضمنها. قد يتواجد على الجدار الداخلي لأحد المنخرين، أو ربما عند فتحة أحد المنخرين، أو ربما في المنطقة الصغيرة الواقعة بين المنخرين والشفة العليا. تنبهوا وحسب لملمس النفس أينما تواجد ضمن هذه المنطقة المحدودة، كونوا واعين له لا أكثر، ولا تقوموا بأي شيء آخر. هذه التقنية وهذا النهج بأكمله لا يريدكم إلا أن تعوا، أن تكونوا واعين لا غير. إذا شعرتم بملمس النفس تعون عليه، هذا هو ملمس النفس. وإن لم تشعروا به فأنتم لا تشعرون به، اكتفوا عندها بالوعي للنفس لا غير، النفس الداخل، النفس الخارج. وحالما تشعرون بملمس النفس ركزوا انتباهكم على هذا الشعور، أعطوه الأهمية، وستلاحظون يوم ما بعد غد أنكم بدأتم تشعرون بواقع أرهف، ويوما بعد يوم ستشعرون بواقع أرهف فأرهف فأرهف. على هذا النحو ستنتقلون من الواقع الغليظ إلى الواقع الرهيف، فالأرهف ثم الأرهف، وصولا إلى الواقع الأكثر رهافة المتعلق بالجسد المادي كما وبالفكر. ثم يطلب منكم أن تراقبوا فكركم، لكن لا بد أنكم بدأتم بمراقبته تلقائيا ولا إراديا، ولا بد أنكم قد تنبهتم إلى أطوار هذا الفكر الغريبة. أي فكر هذا الذي يجول داخلي؟ فقد طلب مني أن أراقب تنفسي، وبالكاد تيسر لي أن أراقب نفسا أو نفسين حتى اختفى تركيزي، شرد فكري، ولم أتنبه لذلك إلا بعد مرور وقت طويل. إلى أي عالم هاجر فكري؟ أجلس هنا لأراقب نفسي، وها هو فكري يشرد مجددا. وفعلا يشرد الفكر مجددا ومجددا، تعيدونه إلى رشده، لكنه لا يلبث أن يشرد مجددا. والأزمة لا تقف عند هذا الحد، لأنكم كلما تاه الفكر وشرد تضطربون وتتوترون. ما هذا الفكر الذي يجول داخلي؟ فكر عديم المقدرة، عاجز حتى عن القيام بهذا العمل البسيط، عاجز حتى عن القيام بمراقبة عادية سهلة. فالتنفس جار بكل الأحوال، وهو ما عليه إلا أن يراقب. لا يطلب منه أن يقوم بأي تمرين تنفس ولا بأي مجهود معين. وهذا الاضطراب كله، هذا التوتر ينهككم ويرهقكم. التنفس جار وأنتم ما عليكم إلا مراقبته. التنفس يحدث فحسب، وأنتم كما لو كنتم جالسين على ضفة النهر، مياه النهر تجري وما عليكم إلا بمراقبتها. ومع ذلك فقد يبدو لكم هذا النشاط وكأنه مهمة عويصة يصعب على فكركم أن يؤديها، فتضطربون أمام عجزكم وتتوترون وتولدون الغيظ والغضب. لا لا، حذاري من هذه الدوامة، لأنها تقودكم إلى عكس ما تشير إليه هذه التقنية. فقد اعتاد فكركم على الانفعال، هذا هو نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم. ينفعل حالما يتعسر حدوث الأشياء المحببة، ينفعل بالاضطراب، بالتوتر، بتوليد السلبيات. وأنتم باضطرابكم حيال فكركم العاجز عن التركيز تنفعلون كما اعتدتم طوال حياتكم على الانفعال. يا لفكر العديم، كم هو عاجز عن التركيز، وها أنتم تنفعلون مجددا. لا لا، حذاري من هذه الدوامة. فالتقنية لا تريدكم إلا أن تتقبلوا الواقع كما هو. لقد شرد الفكر؟ حسنا، فهو قد شرد. في هذه اللحظة الفكر شارد في أبعاد ومتاهات. حسنا، هذا هو واقع هذه اللحظة، اقبلوه مبتسمين. ماذا بعد؟ التنفس ما زال جار. عودوا إذن إلى التنفس، عودوا إلى النفس، وسرعان ما ستجدون أنكم بمجرد تقبلكم شرود الفكر من دون انفعال يسهل عليكم إعادته إلى مراقبة النفس. فالفكر يعود من تلقاء نفسه، يعود فورا وتلقائيا. لقد شرد الفكر، يكفي أن تتقبلوا هذا الواقع حتى يعود الفكر من تلقاء نفسه إلى مراقبة النفس. أنتم إذن قد باشرتم اليوم بمراقبة فكركم، بمراقبة طبيعة فكركم الذي لا يكف عن الشرود. يا لهذا الفكر المترجرج، ما أكثر توتره واضطرابه وشروده. ثم لابد أنكم أدركتم حقيقة أخرى عن فكركم، حقيقة الأبعاد التي يتوه فيها الفكر حالما يشرد. ما أكثر هذه الأبعاد والمتاهات، يستحيل تدوينها في كتاب مذكرات يومية حتى لو سمح لكم بالكتابة. فالفكر أسرع من القلم بكثير، وخياله أخصب بكثير، تارة يجوب في السماء وتارة يغوص في قاع البحار، يستحيل إحصاء الأماكن التي يزورها. لكنكم لو تمعنتم بنمطه ستلاحظون أن شروده يتجه نحو حقلين لا غير، حقل ذكريات الماضي وحقل المستقبل. في كل لحظة تعاود فكركم إحدى ذكريات الماضي، وفي اللحظة التي تليها تعاوده ذكريات أخرى وهلم جرا. قل مثلا في هذه اللحظة تعاود فكركم ذكرى من الماضي عن إهانة تعرضتم لها. لقد شتمني فلان في الماضي، غدر بي فلان. يومها لم أعرف كيف أدافع عن نفسي، أما الآن فإن تجرأ وشتمني مجددا سأرد عليه بشكل يعيد إلي اعتباري وكرامتي، وتأخذون عندها بالشرود نحو المستقبل، تتقلبون بين طيات المستقبل مرة وأخرى مرة وأخرى، إلى أن تعاودكم فجأة فكرة جديدة من الماضي، فتعودون للشرود في الماضي، ثم مجددا تقفزون نحو المستقبل وتتابعون شرودكم بين طياته، وهلم جرا. نعم، هذا هو النمط الذي اعتاد عليه فكركم، فهو لا يكف عن التقلب بين ذكريات الماضي ومشاريع المستقبل. يرفض العيش في الحاضر، لا يود العيش في الحاضر، ونحن علينا أن نعيش في الحاضر. كيف لنا أن نعيش في الماضي وهو قد ولى إلى غير رجعة؟ يستحيل إعادة الماضي للعيش فيه من جديد، فذهب العالم كله عاجز عن إعادته، الماضي ولى إلى غير عودة، والمستقبل لا يعلو عن كونه مستقبل، يستحيل العيش فيه إن لم يصبح حاضرا، فلا يمكن العيش إلا في الحاضر. أي فكر هذا الذي يأبى العيش في الحاضر؟ لا عجب أنه في حالة اضطراب دائم، إذ إنه يجهل فن الحياة. وهدف هذه التقنية هو تعليمكم فن الحياة، تعليمكم فن العيش في الحاضر. فأنتم عندما تركزون على تنفسكم ولو للحظات وجيزة تعيشون في الحاضر، فواقع اللحظة الحاضرة هو هذا النفس الذي يدخل، هذا النفس الذي يخرج. ما عدا لحظات المراقبة هذه، فإن كل اللحظات التي مضيتموها بالتقلب بين طيات الماضي والمستقبل هي نتيجة نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم حتى اليوم. ثم تتجلى لكم حقيقة أخرى تخص نوعية الأفكار التي تبرز لدى شرود الفكر في الماضي أو في المستقبل، فهي من صنفين لا غير، نمطين لا غير، صنف محبب وصنف غير محبب. لدى شرود الفكر في ذكريات الماضي قد تعاوده ذكريات محببة أو ذكريات غير محببة، كذلك لدى شروده بين مشاريع المستقبل قد تراوده أفكار محببة أو أفكار غير محببة، وأنتم ستميزون بين المحبب وغير المحبب، ثم ستلاحظون أن فكركم حالما يقابل ذكرى محببة أو فكرة مستقبلية محببة ينفعل جزء منه بالتلهف وبالتعلق. جميل هذا الشعور الذي يراودني، كم هو يعجبني، يا ليته يدوم ويتكرر. وهذا التلهف، هذا التعلق يفقدكم توازن فكركم من غير علمكم، ولدى فقدانكم توازنكم تتوهون في بحر من الشقاء نتيجة توليدكم التلهف والتعلق. على نحو مماثل، حالما يقابل فكركم ذكرى غير محببة أو فكرة مستقبلية غير محببة، ستلاحظون أن جزءا من الفكر قد بدأ ينفعل بالنفور. ما أبشع هذه الفكرة، أبعدوها عني، أنجدوني من براثينها. وسرعان ما يتحول هذا النفور إلى بغض وكراهية، فتفقدون مجددا توازن فكركم وتضطربون وتتوترون. افهموا أن هذا هو نمط تصرف فكركم حاليا، فهو لا يكف عن التلهف والتعلق، لا يكف عن النفور والكره. وهناك كلمات تشير إلى هذين النمطين في اللغة التي كانت متداولة أيام البودة، راجا ودفيشا. راجا تعني التلهف، بينما تعني دفيشا النفور، طوال الوقت بين تلهف ونفور، إما تلهف وإما نفور، مما يبقيكم في حالة اضطراب دائم. لماذا هذا التلهف؟ لماذا هذا النفور؟ لأننا نجهل ما يجري في أعماقنا، فالمستوى السطحي للفكر مشغول طوال الوقت بأشياء خارجية، لا يعي على ما يجري في أعماقه حيث ينبع التلهف، حيث ينبع النفور. هذا هو الجهل بعينه، موها. الفكر جاهل إلى أبعد حدود، سيتضح لكم من حين إلى آخر مدى جهل الفكر. لنقل إن فكرة تراود فكركم، لا يهم إن كانت مقترنة بالماضي أم بالمستقبل، لا يهم إن كانت محببة أم غير محببة، أي فكرة كانت تراودكم. فقبل انتهاء جملة مفيدة واحدة ترون أن فكرة أخرى قد حلت مكانها، فكرة لا علاقة لها بموضوع الفكرة الأولى. ترد الأفكار وتتتالى من غير تسلسل منطقي يربط بين الواحدة والأخرى، وهذا هو الجنون عينه. وإلا فما هو الجنون؟ عندما تنعتون شخصا ما بالجنون، تفعلون ذلك لأن هذا الشخص المجنون يفتقر إلى تسلسل منطقي يربط بين أفكاره. هو إذن مجنون. مجنون. لنأخذ مثلا، قل إنكم تقابلون إنسانا مختل العقل، مشردا يتضور من الجوع. تشفقون عليه فتقدمون له طبقا شهيا ليشبعه. يتناول منكم الطبق ويجلس أرضا سعيدا بما تيسر له من طعام يسد به جوعه. يلم بالأكل، وإذ بنمط تفكيره يتغير قبل أن تبلغ أول لقمة فمه، فيبدو له وكأنه يستحم في الحمام. آه، لابد أن لقمة الأرز هذه هي صابونة، فلماذا لا أفرك نفسي بها؟ يأخذ عندها بمرغ الأرز على جسده، وإذ بفكرة جديدة تراوده فجأة، مع أنه لم ينتهي بعد من حمامه الخيالي. هذا الشخص الذي أتاني بطبق الطعام لابد أنه عدو يريد قتلي، فلأقضي عليه قبل أن يقضي هو علي. لكن كيف لي أن أقتله من غير سلاح؟ آه، لا مشكلة، لقمة الأرز هذه هي في الحقيقة قنبلة يدوية، إن رشقته بها ستقتله لا محالة. وها هو يرشقكم بالطعام لقمة تلو الأخرى. هو إذن إنسان مجنون، إنسان مختل، لا تسلسل منطقي يربط بين أفكاره. سيدرك كل منكم مدى اختلاله، مدى جنونه، إذ إن لا تسلسل منطقي يربط بين أفكاركم. ما إن تطرأ فكرة حتى تحل مكانها فكرة ثانية، ثم فجأة تليها فكرة أخرى، ثم فكرة أخرى، ثم أخرى. جنون. هذا هو ما يسمى بالموهى، الجهل. أحد أوجه الجهل يتمثل بكونكم غافلين تماما عما يجري داخلكم. ووجه آخر للجهل يتمثل بانعدام التسلسل بين أفكاركم. وحتى في حال تواجد تسلسل يربط بين أفكاركم، فأنتم لا تعلمون كيف تولدون السلبيات في فكركم، ولا كيف تولدون لنفسكم الشقاء. سيتضح لكم هذا الأمر على المستوى التجريبي كلما تعمقتم. سيتجلى لكم بوضوح أكبر وأكبر كلما تعمقتم. سيتبين لكم تفاعل الفكر والمادة بوضوح أكبر وأكبر. لكن عليكم أن تعملوا لبلوغ هذه المرحلة. عليكم أن تعملوا كما تريدكم هذه التقنية أن تعملوا. فإن عملتم وفقا لهذه التقنية يسهل العمل. لسنا هنا بصدد إدانة أي من التقنيات الأخرى التي يمكن أن تكونوا قد مارستموها في الماضي. لا تدينوها. لعلكم تلتزمون بطقوس وبمراسم دينية تخص طائفتكم. لا تدينوها. إنما احرصوا خلال هذه الأيام العشرة على إعطاء هذه التقنية فرصة عادلة لكي تنعموا بمنافعها، لكي تستفيدوا من هذه الأيام العشرة. ليس بالأمر السهل لرب العائلة أو إجمالا لكل من يلتزم بمسؤوليات الحياة الدنيوية أن يهب 10 أيام من حياته، 10 أيام يغيب فيها تماما عن مسؤولياته العديدة ويتفرغ لاستكشاف أشياء كالنفس. ما هو هذا النفس؟ ما هو هذا الفكر؟ وما هو هدف هذه المراقبة؟ إنه هدف بغاية الأهمية. فالمراقبة تساعدكم على إتقان فن الحياة، تعلمكم العيش بسلام وبتناغم، تقودكم إلى اختبار السلام والتناغم داخلكم، وإلى مقابلة الآخرين بسلام وتناغم لا غير. حالياً عندما تولدون السلبيات تشعرون بتعاسة هائلة، فكل من يولد السلبيات يغرق لا محالة في بحر من التعاسة. ولا تقتصر هذه التعاسة عليكم، فأنتم عندما تولدون السلبيات وتشعرون بالتعاسة توزعونها بسخاء على الآخرين، فتعكرون صفو الجو المحيط بكم وتصيبون كل من يحتك بكم بعدوى شقائكم، فترونهم يتوترون ويتعبون حالما يقابلونكم. طريقة العيش هذه غير سليمة، فهي تفتقر إلى فن الحياة. وفيباسانا ستعلمكم فن الحياة، سترشدكم إلى سبيل العيش بطريقة سليمة، ستكشف لكم عن قانون سلوك يقودكم نحو السلام والتناغم. ستعلمكم كيف لا تولدون إلا السلام والتناغم تجاه الآخرين. ولا يمكن بلوغ هذه المرحلة إلا عبر استكشاف حقيقة الطبيعة، حقيقة طبيعة الفكر والمادة الخاصة بكم، حقيقة القانون الكوني. عليكم أولا أن تختبروا كل هذه الأمور، وعندها فقط ستجدون أن هناك تغيرا نحو الأفضل يشق طريقه إليكم، تغيرا نحو الأفضل. احرصوا إذن على العمل بجهد للاستفادة من هذه الأيام التسعة المتبقية أمامكم، وعليكم التقيد ببعض النصائح الهامة كما وببعض الإنذارات والتنبيهات. من أهم الأمور التي يجب أن تعوا عليها هو أن هذا العمل الذي تقومون به هو عمل بغاية الجدية، إذ إنه في الواقع بمثابة عملية جراحية عميقة لفكركم، عملية جراحية عميقة. وعندما تخضعون لعملية جراحية عميقة تطفو العقد العميقة الجذور على السطح شيئا فشيئا، تماما كما يطفو القيح على السطح عندما يفتح الجرح. وهذا أمر طبيعي وهو لمصلحتكم، إلا أن عملية فتح الجرح وإخراج القيح بأكملها عملية غير محببة. لذلك خذوها بشجاعة، واجهوها ببسالة، وافهموا أن كل هذه التجربة غير المحببة هي في الواقع لصالحكم. فكما سبق وقلت، الانزعاجات والصعوبات التي شعرتم بها اليوم جزء لا يتجزأ من هذه اللعبة. لقد بدأتم بإجراء عملية جراحية لفكركم، الجرح مفتوح والقيح قد بدأ يطفو على السطح. عليكم الآن بمواجهة الواقع، لا تتهربوا منه، واجهوه، واجهوه بابتسامة. في المطبخ الشرقي التقليدي تحضر ربة المنزل الطعام على نار توقدها بالفحم المشتعل بالجمر، وعندما يجهز الطعام ولا تعود بحاجة إلى النار تخمد ربة المنزل الجمر لمعاودة استخدامه في اليوم التالي. ولإخماد الجمر تملأ يدها بالماء وتقذفه على الجمر، لكن طبيعة الجمر حارة ومشتعلة، بينما أن طبيعة الماء باردة، فما إن تحتك حرارة هذا ببرودة ذاك حتى يحدث تصادم ضخم، صدمة قوية، ردة فعل عنيفة، تشونك، يتصاعد من احتكاك الماء بالجمر دوي يرن كالتشونك. ثم تعاود قذف الماء على الجمر لأن مرة واحدة لا تكفي، فيتصاعد دوي التشونك مجددا، فيتوالى دوي التشونك تشونك تشونك إلى أن يبرد الجمر، فتتقارب حرارته من حرارة الماء. وعندما يخمد الجمر يختفي دوي التشونك، فلا يمكن سماع التشونك حتى لو أغرقنا الفحم بالماء. وحال احتكاك الماء بالجمر وردة فعل التشونك العنيفة التي تتأتى من هذا الاحتكاك يشبه حالكم عندما تعملون على مراقبة التنفس. لنقل إنكم تعملون لمدة ساعة كاملة، وخلال الساعة تحظون بلحظات وجيزة يكون فيها فكركم متنبها للنفس لا غير، واعٍ على دخوله وعلى خروجه، واعٍ على واقع اللحظة التي يعيشها. ما من جهل هنا، لأن الفكر يراقب الحقيقة، حقيقة هذه اللحظة، فلا يلجأ إلى التخيلات ولا إلى التلهف ولا إلى النفور. لا يأخذ بالتلهف للمزيد لدى دخول النفس. أريد نفسا أطول وأعمق، نفسا لا نهاية له. لا، النفس متواجد ولا حاجة للتلهف إليه، كما أنه لا يأخذ بالنفور من النفس عند خروجه، كمن يقول نجوني من هذا النفس يا ليته يختفي. لا، النفس يخرج ليعود مجددا، يخرج ليدخل مجددا، وأنتم تحافظون على اتزانكم لا أكثر، تواصلون مراقبتكم لا أكثر. وهذه اللحظة التي تحافظون فيها على اتزانكم، تراقبون فيها الواقع كما هو، الحقيقة كما هي، من دون جهل، من دون تلهف، من دون نفور، يا لروعة هذه اللحظة، فخلالها جزء من فكركم يكون في غاية النقاء، أما الجزء الآخر من الفكر فهو لا يزال يحمل التلوثات والسلبيات التي تكدست في الأعماق عبر الزمن. ولدى احتكاك نقاوة الوعي المتزن بتلوث ما تكدس داخلكم عبر الزمن من سلبيات، يحدث انفجار ضخم، انفجار بركاني يتصاعد منه ضوي التشونك ويطفو القيح على السطح، فيتمثل بشتى أنواع الآلام: ألم في الرجلين، ألم في الظهر، ألم في الرأس. آخ، من كل هذه الآلام سأنهار تحت وطأتها، فلماذا لا أهرب لأنجو من غارات الألم هذه؟ نعم، لا بد لكم من خوض كل هذه المعاناة والمشقات، لذا فخذوها بحزم وبعزم، فاهمين أنها عملية جراحية لفكركم. عندما يخضع جسدكم لعملية جراحية، هنالك عادة جراح يقود العملية، شخص آخر يقود العملية، بينما أنتم فاقدو الوعي، مخدرون بالبنج، لا تدرون بما يجري. أما هنا فما من بنج يخدركم وما من جراح يقود العملية بالنيابة عنكم. عليكم الآن بمواجهة العملية وتبعاتها أيا كانت. تحلوا بالشجاعة وواجهوا كل ما يتوجب مواجهته، واعلموا أن كل هذا لمصلحتكم، فأنتم بهذه الطريقة تغيرون نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم. ساعدوا فكركم على اكتساب قوة أكبر، لأنه لن يجد مخدرا يسكن له آلامه. وكيف لكم أن تساعدوا فكركم على اكتساب القوة؟ إحدى الطرق تكمن بالتزامكم بالنظام وبكافة القوانين المحددة في هذه الدورة، تماما كما تلتزمون بالنظام المستشفى وقوانينها لدى دخولكم إياها، فأنتم فعلا أشبه بمن أتى إلى المستشفى. لن نسميها مصحا للأمراض العقلية، أتيتم إلى هذه المستشفى لتنقية فكركم، لتطبيب فكركم ومعالجته، لذا فعليكم الالتزام بكافة القوانين والقواعد المعتمدة هنا. إحدى هذه القواعد تملي عليكم بعدم الخروج من هذا السجن لمدة 10 أيام. لا خروج، فقد نبهتم مرارا وتكرارا بأهمية هذه القاعدة. قبل انضمامكم إلى هذه الدورة طرحت عليكم عدة أسئلة، أهمها: هل أنتم مستعدون لهذه التجربة؟ ولدى وصولكم إلى الدورة سئلتم مجددا: هل أنتم مستعدون للبقاء لمدة 10 أيام؟ انظروا مليا إلى لائحة القوانين المدونة هنا، اقرؤوها جيدا ثم وقعوا اسمكم. هل أنتم مستعدون؟ ثم يلقي أحدهم خطابا صغيرا فيسألكم مجددا: هل أنتم مستعدون للبقاء هنا لمدة 10 أيام؟ ومع ذلك فأننا نجد بعض حالات التراجع حتى بعد بدء الدورة، ففي اليوم الأول تبدأ العملية الجراحية العميقة، فيتصاعد في اليوم الثاني التوتر المكبوت، وهنا يتمنى ذوو الإرادة الضعيفة لو ينجون من براثين هذه التجربة. هذه التجربة ليست لي، أنا غير مستعد لخوضها اليوم، قد أعود لاحقا، أما الآن فإلي بالفرار. وفي اليوم الرابع كذلك هناك عملية جراحية أخرى تقودكم إلى أعماق أبعد وأبعد في اليوم الخامس، إلى أن يصل اليوم السادس فيعيش البعض حالة توتر قصوى: أرغب بالفرار، كم أرغب بالفرار. أنتم إذن تقابلون في اليوم الثاني كما وفي اليوم السادس اضطرابات كبيرة عنيفة، واجهوها، واجهوا هذه الاضطرابات بشجاعة وبعزم. أنا هنا لمدة 10 أيام سأستغلها لأتخلص من هذه الملوثات المتراكمة داخلي، فليتصاعد قيح جراحي، تجربة لا شك كريهة لكنها لمصلحتي، فلأواجهها. فالأمر إذن أشبه بدخول المستشفى. في المستشفى عندما يخضع جسدكم لعملية جراحية لا يمكنكم أن تقولوا للجراح في منتصف العملية: كفاني لليوم، سأعود وأكمل هذه العملية المؤلمة لاحقا. لا، فهذا مستحيل، لن يسمح الجراح لكم بمغادرة غرفة العمليات قبل انتهاء العملية. كذلك الأمر مع بقائكم هنا، فالجراح لن يسمح لكم بالمغادرة قبل انتهاء الدورة، لأن ذلك مضر بصحتكم. اتخذوا إذن قرارا صارما بعدم المغادرة قبل انتهاء الدورة مهما كلف الأمر. كذلك اتخذوا قرارا صارما بالالتزام بكافة القوانين المعتمدة في هذه الدورة، وبالأخص بالجدول الزمني. يفترض بي أن أتواجد في قاعة التأمل في تمام الساعة 8 صباحا، هذا يعني أنه يتوجب علي الحضور إلى القاعة بضع دقائق قبل الثامنة لأجلس في وضعية التأمل استعدادا لبدء التأمل في الثامنة. أما إن قصدتم القاعة متباطئين، متسكعين، متأخرين، غير مركزين، أو حتى منهمكين بالثرثرة، لا، فهذا لا ينفع. الساعة الثامنة تعني أن التأمل يبدأ في تمام الساعة الثامنة، فالوقت في غاية الأهمية، وكل لحظة تمر ثمينة غالية. وماذا عن الوقت المخصص للتأمل؟ هو وقت مخصص للتأمل لا غير. يفترض بكم مثلا أن تتأملوا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة. التزموا بالتأمل طيلة الساعات الثلاث من الثامنة حتى الحادية عشرة، ولا تقرروا من تلقاء نفسكم أن ساعة تأمل واحدة تكفي، فلأستغل الساعتين الباقيتين لغسل ملابسي أو للاستحمام أو للقيام بهذا النشاط أو ذاك. لا، فهذا لا يجدي نفعا. وقت التأمل هو وقت مخصص للتأمل لا غير. اتخذوا قرارا صارما بالالتزام بوقت التأمل، واتخذوا قرارا صارما آخر بعدم مغادرة قاعة التأمل لأي سبب كان، ولو كان ملحا، خلال جلسات التأمل الجماعي، وهي ثلاث جلسات يوميا، من الثامنة صباحا حتى التاسعة، من الثانية والنصف بعد الظهر حتى الثالثة والنصف، ومن السادسة مساء حتى السابعة. لن أغادر القاعة خلال هذه الجلسات مهما كلفني الأمر، حتى لو قادني الاضطراب إلى تغيير وضعيتي طوال الساعة، لا يهم، المهم هو أن أبقى مكاني. لاحقا بعد ثلاثة أو أربعة أيام سيطلب منكم حتى أن تلتزموا بالوضعية نفسها خلال هذه الجلسات الجماعية، فلا تغيروا وضعيتكم طيلة الساعة. لكن لا داعي للتخوف من هذا الأمر حاليا، اكتفوا في هذه المرحلة بالعزم على عدم مغادرة القاعة، وغيروا وضعيتكم إن احتجتم لذلك، وهذا القرار سيزيد من عزيمة فكركم وقوته لا محالة، فالعزيمة الصارمة مفيدة جدا. ثم إليكم بهذا التحذير، إن كنتم بحاجة إلى إراحة جسدكم يسمح لكم بالاستلقاء في غرفكم لوهلة وجيزة لا تتعدى الخمس دقائق، لكن حذاري من التمادي في استسلامكم لدفء فراشكم. من قرر أنه لا ينبغي علينا أن نستلقي أكثر من خمس دقائق؟ لعل هذا القانون لا ينطبق إلا على الجهلة، أما أنا فإني حذق واع على تنفسي، لن يغلبني النعاس. فلتكن عشر دقائق، ثم فلتكن عشرين دقيقة، وها أنا ما زلت مستلق وواع على تنفسي في الوقت نفسه. وإذ بكم تشعرون بالنعاس فتستسلمون للنوم عند مرور النصف ساعة، تنجذب عندها أذن جاركم إلى صوت شخيركم. ما أعذب نداء الشخير، يا ليتني أنا أيضا أستلقي وأريح جسدي. فيتضاعف الشخير جاذبا إليه كل من في الجوار، وتعلو عندها أصوات سيمفونية الشخير في مركز التأمل القدير. لكنكم قصدتم هذا المركز لتكونوا واعين متيقظين طوال الوقت وفي كل لحظة، فاحرصوا إذن على عدم الاستلقاء لأكثر من خمس دقائق، وعند مرور الدقائق الخمس اجلسوا مجددا وتابعوا عملكم في هذه الوضعية. هناك فخ آخر احذروا من الوقوع فيه، احرصوا في هذه المرحلة الابتدائية على العمل داخل المبنى، اعملوا في الداخل، فالجلوس في الخلاء والتأمل في الهواء الطلق يعيق تقدمكم في هذه المرحلة. لاحقا بالطبع سيتاح لكم أن تتأملوا في الخارج كما في الداخل، فالبودة نفسه بلغ طور البودة بينما كان جالسا في ظل شجرة في رحب الطبيعة، لكن التأمل في الهواء الطلق يتطلب الكثير من الخبرة والنضج في الممارسة، إذ إن نسمة الهواء التي قد تلامس منخريكم أو المنطقة المثلثة بين مدخل المنخرين والشفة العليا تعيق لا محالة شعوركم بملمس نفسكم إن كان رهيفا. كذلك نور النهار يعيق تعمقكم في التأمل وإن كانت عيونكم مغمضة، لذا فاحرصوا على عدم الجلوس في الخارج إلا خلال الاستراحات، ومارسوا تأملكم دوما في الداخل، هذا أمر بغاية الأهمية. ثم ثم هناك خطر آخر. بما أنكم هنا منذ 24 ساعة، فلا بد أنكم تعلمون أن وجبة العشاء لا تقدم في هذه الدورة، لا عشاء هنا. لذا فاحذروا من الأفكار التي قد تراودكم كل يوم في تمام الساعة 11 قبيل تناولكم وجبة الغداء. لقد اعتدت على تناول 3 وجبات كاملة يوميا، وجبة فطور كاملة ووجبة غداء كاملة ووجبة عشاء كاملة، إلا أنهم في هذا المركز لا يقدمون لنا وجبة العشاء. فلماذا لا أضاعف كمية وجبة الغداء الآن فأعوض عن وجبة العشاء؟ إلي إذن بوجبتين كاملتين في آن واحد. فكما يقول معلمي، نحن هنا لخوض معركتنا بأنفسنا. كيف لي أن أخوض معركتي بنفسي إن جعت؟ فأنا بحاجة إلى ضعف قوتي العادية لأخوض هذه المعركة الشرسة. إلي إذن بدل الوجبتين ب3 وجبات. خطر كبير، لأن الإفراط في الأكل يحول دون ممارستكم للتأمل. فإن كنتم مثلا معتادين على تناول طبق كامل في كل وجبة، احرصوا هنا على التقيد ب3/4 الطبق لكي يبقى ربع معدتكم خاليا طوال 24 ساعة. فهذا يعزز لا محالة فرص نجاح تأملكم. إياكم وملء البطون، أما الإفراط في ملئها فهو غير وارد بتاتا. أبقوا ربع معدتكم دوما خاليا، هذا لمصلحتكم. إليكم بتحذير آخر، الصمت. الصمت التام هام جدا، هام إلى أبعد الحدود. أنتم الآن وبعد مرور يوم تأمل كامل قد بدأتم بفهم نمط التصرف الذي اعتاد عليه فكركم. تعرفون أنه لا يكف عن اللغو، يلغو ويلغو ويلغو، يدخل في حوارات وجدالات ومناقشات مع نفسه، لا يحتاج لمن يحاوره. فكيف إذن إذا وجد من يحاوره؟ لذا فإياكم والتحدث مع الغير. طبعا إن كنتم تعانون من مشكلة تخص التقنية يمكنكم عرضها على مساعد المعلم، أو إن كنتم بحاجة لخدمة عملية يمكنكم الرجوع إلى الإدارة. أما ما عدا ذلك فاحرصوا على عدم التحاور والتشاور فيما بينكم، ولو كان بالإشارة أو بالإيماء. تيقظوا لما يجري داخلكم، ابقوا مع الواقع المتواجد داخلكم لأنه بغاية الأهمية. فقد مضيتم طوال الحياة متيقظين إلى ما يحدث في الخارج، ولم تتسنى لكم فرصة مراقبة ما يجري داخلكم. استغلوا هذه الدورة، استغلوا هذه الفرصة لتعلم مراقبة ما يجري داخلكم. واحموا أنفسكم من التحدث مع المتأملين الآخرين، لأن ذلك سيعيق تقدمكم في التأمل. فبتحدثكم مع الآخرين تزودون فكركم الذي لا يكف عن اللغو بمواد جديدة تغذي له لغوه، إذ إن التحدث مع الغير لا ينتهي لدى انتهاء المحادثة نفسها، بل هو يستمر حتى بعد فراق المتحدثين. تجلسون للتأمل فتنهال عليكم أفكار جديدة قد تكون متعلقة بهذه المحادثة أم لا، لكنها في كل الأحوال تنتج عنها. وكل فكرة جديدة، كل غذاء جديد، كل لغو جديد يضعف فكركم أكثر وأكثر، يعيق تقدمكم كما أنه يعيق تقدم الشخص الذي تحدثتم معه. فأنتم عندما تتحدثون لا تتحدثون مع الجدران ولا مع الشجر، بل تتحدثون مع شخص آخر، وهو شخص قصد هذه الدورة للتأمل. وها أنتم بمحادثته تزودون فكره الذي لا يكف عن اللغو بغذاء جديد، بمادة جديدة تعزز هذا اللغو، تمنع المتأمل من التقدم. فالمشكلة إذن لا تنحصر بكم وحدكم، بل هي أيضا تعيق الشخص الذي تحادثونه، كما أنها تعيق سائر المتأملين الذين قد يلمحونكم وقد يسمعونكم تتحادثون. لذا فاعكفوا عن الكلام والتزموا بالصمت التام، ولسوف تدركون فوائد الصمت مع الوقت. للصمت فائدة أخرى في غاية الأهمية. بالأمس عاهدتم أنفسكم على الالتزام بالإرشادات 5، والالتزام بهذه الإرشادات سهل جدا: الامتناع عن القتل، الامتناع عن السرقة، الامتناع عن ممارسة أي نشاط جنسي إلى آخره. لكن ماذا عن الامتناع عن الكذب؟ فأنتم حالما تتحاورون مع أي كان قد تبالغون بعض الشيء أو قد لا تبوحون بكل ما تعرفونه فتخفون عن مخاطبكم بعض التفاصيل، تنقضون بالتالي التزامكم بأحد إرشادات السيلة. للسيلة ركائز خمس، إن تزعزعت ولو واحدة منها يتزعزع تأملكم ويضعف. إذن حذاري من الكلام، التزموا بالصمت، التزموا بالصمت التام وسترون كم هو فعلا مفيد لكم، مفيد جدا. تنبيه آخر، احرصوا كل الحرص على عدم مزج هذه التقنية بأي تعاليم أخرى. لقد امتثلتم لهذه التقنية لمدة 10 أيام، عند انقضاء هذه الأيام العشرة أنتم أسياد أنفسكم، افعلوا ما شئتم. أما الآن ولمدة 10 أيام فأنتم تمتثلون لهذه التقنية، لذا فامنحوها فرصة مساعدتكم ولا تمزجوا بينها وبين ما يمكن أن تكونوا قد تعلمتموه في السابق. قد يشعر بعض الطلاب أنه يجوز ممارسة فيباسانا بشكل مختلف عما يطلب منكم أن تمارسوه في هذه الدورة. لقد قرأت كتابا عن فيباسانا يشرح كيفية تطبيقها بطريقة مختلفة عما يقال لنا في هذه الدورة، أو قرأت كتابا عن ساتيباتانا، أو تقاليد مذهبي تنصحنا بالتأمل لاجئين إلى تلفظات معينة، تصورات معينة أو تخيلات، فلماذا لا أمارس بعضا مما تدعوني إليه طائفتي وبعضا مما يعلم في هذه الدورة؟ هذا تصرف خطر، خطر جدا. لا تجازفوا بفرصة تعلم هذه التقنية، لا تكونوا كذاك الذي اعتاد ركوب فرسه الأبيض فيأتيه من يعرض عليه فرسا أسود مشيرا إلى حسنات الفرس الأسود وجودته، جرب هذا الفرس فهو من أذكى الخيول وأخلصها. يقبل عندها الفرس الأسود لكنه يأبى أن يترجل عن فرسه الأبيض. أرغب بركوب هذا الفرس الأسود لكني لن أتخلى عن فرسي الأبيض، فلماذا لا أركب الفرسين معا؟ أضع رجلي اليمين على هذا الفرس ورجلي اليسار على ذاك. لا لا، هذا تصرف خطير جدا. أو كمن يبحر في زورقه فيأتيه من يعرض عليه زورقا أسرع وأمتن وأرحب، حسنا سأجربه لكني لن أتخلى عن زورقي، سأبحر رجل في زورقي ورجل في زورقك. يا للخطر، يا للخطر. والأخطر من ذلك هو من يتأمل رجل في هذه التقنية ورجل في تقنية أخرى. امتنعوا عن ذلك لمدة 10 أيام من أجل سلامتكم، واكتفوا بالعمل تماما كما يطلب منكم أن تعملوا. لكن وبالرغم من كل الإنذارات والتنبيهات والتحذيرات التي نكررها على مسمعكم، هناك وللأسف من لا يصغي لما نقول بسبب جهله، فيجد نفسه متورطا في حالة يصعب حتى على المعلم أن ينتشله من خطرها. لذا فلا تمزجوا هذه التقنية مع أي تعاليم أخرى يمكن أن تكونوا قد مارستموها في الماضي. وفي حال خلال مراقبتكم للنفس عاودتكم لا إراديا ذكرى ممارسات قديمة قمتم بها في السابق كتلفظ أو تصور، كفوا عنها حالا، حالما تعون على ما تفعلون تكفون عنها قائلين لا، لا تلفظات في هذه التقنية ولا تصورات. وإن عاودتكم مرة أخرى كفوا عنها مجددا ممتنعين عن اللجوء إلى التلفظات والتصورات. في هذه الحالة لا خوف عليكم لأنكم بمنأى عن الخطر، فالخطر يكمن بلجوئكم إراديا إلى مزج هذا بذاك. لذا فلا تخاطروا بنفسكم واكتفوا بالعمل تماما كما يطلب منكم أن تعملوا. كذلك لا تخاطروا في التنقل خارج المساحة المخصصة لكم وهي محددة بإشارات واضحة، التزموا بهذه الإشارات وابقوا داخل المساحة المسموحة من أجل سلامتكم، واحرصوا على الاستفادة من كل لحظة تمر، فالأيام التسع المتبقية في غاية الأهمية إن عملتم كما يطلب منكم أن تعملوا، وأنتم ستعون إلى أهمية هذه الأيام عند حلول اليوم العاشر. نعم، هذه الأيام العشرة كانت حقا أياما استثنائية من حياتي، لكن ذلك لن يحصل إلا إذا عملتم كما يتوجب. استفيدوا من الوقت المتبقي أمامكم، استفيدوا من هذه الفرصة، استفيدوا من التسهيلات المؤمنة لكم، استفيدوا من هذه التقنية الرائعة، من هذه الضمة الرائعة. الضمة علمية، منطقية، بعيدة كل البعد عن المذهبية والطائفية. استفيدوا من الضمة وانتفعوا منها للتخلص من عبودية الجهل وسلاسله، من قيود النفور والتلهف. استفيدوا منها وانعموا بالهناء الحقيقي، بالسلام الحقيقي، بالتناغم الحقيقي. عساكم جميعا أن تنعموا بالهناء الحقيقي، بالسلام الحقيقي، بالتناغم الحقيقي.
تبت سب منجلا تبت سب منجلا
تبقى كلمة أخيرة لمنفعة الطلاب الجدد، نشرح فيها معنى هذه العبارة التي أنشدتها الآن 3 مرات، والتي لا شك أنكم ستسمعونها مرارا وتكرارا: بهفتو سبا منجلم. ثم أجابني الطلاب القدامى قائلين: سادو سادو سادو. افهموا معنى هذه الكلمات ولا تنظروا إليها وكأنها طقس من الطقوس. تقود تقنية فيباسانا من يمارسها إلى تنمية الحب والتعاطف وحسن النية تجاه الآخرين، وهي تملي على كل من يقوم بعمل صالح للذات أو للآخرين، أكان عملا جسديا أم فكريا، بتوليد الحب والتعاطف وحسن النية للآخرين إثر انتهاء هذا العمل، كمن يقول: عسى أن يقود هذا العمل الصالح إلى خير الآخرين. من هنا عبارة بهفتو سبا منجلم، وهي تعني: لتسعد جميع الكائنات، لتسعد جميع الكائنات، لتسعد جميع الكائنات. ومن يستمع إلى قائل هذه العبارة يولد بدوره الحب والتعاطف وحسن النية للآخرين، فيجيب قائلا: سادو. أحسنت قولا، أحسنت فعلا. كمن يقول: أنا أيضا أشاركك هذه التمنيات الطيبة، أنا أيضا أتمنى لجميع الكائنات أن تسعد. وأنتم إن توصلتم لتوليد هذه المشاعر الإيجابية من حب وتعاطف مع الآخرين، يمكنكم عندها أن تجيبوا: سادو سادو سادو. وإلا فلا تحولوا هذه العبارة إلى طقس من الطقوس. بإمكانكم الآن أن تستريحوا لمدة 5 دقائق تقريبا، ثم عودوا للعمل مجددا. استريحوا لمدة 5 دقائق تقريباً.